السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا وهذه اللقاءات المتجددة بإذن الله تبارك وتعالى من مجالس العلم. وقل ربي زدني علما. ما أجمل هذه المجالس، لا سيما إن كان الحديث فيها عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أذكر مشاهدينا في كل مكان بتجديد النوايا في حضور هذه المجالس وسماعها. أنت تسمع الآن كلام الله سبحانه وتعالى، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام الصحابة الكرام ومن سار على طريقهم في إحسان، فأنت في عبادة لله رب العالمين. جدد النية وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في مجالس الفقه نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، أستاذ الفقه وأصولي بجامعة المدينة الماليزية. مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا، أهلا
وسهلا، الله إليك.
بارك الله فيك.
الله يحفظك. شيخ محمد، في الحلقة الماضية تكلمنا عن نواقض الوضوء.
نعم.
وحضرتك جزاك الله خيرا قسمت النواقض إلى ما خرج من السبيلين والمس والردة.
نعم.
اتكلمنا فيما خرج من السبيلين من دول أو غائط أو غير ذلك. اتكلمنا عن الودي والمذي، ولكنك لم تذكر المني.
نعم.
فهل هو من النواقض مما خرج من السبيلين أم لا؟
نعم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى.
نعم.
والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة.
نعم.
هو المني موجب للغسل.
نعم.
المني فإن اغتسل فبنيته لرفع
نعم.
الجنابة صحت الصلاة حتى ولو لم يتوضأ.
وهو موجب للغسل اتفاق.
باتفاق المني باتفاق موجب للغسل. الخلاف بين العلماء في مسألة نزوله، في مسألة النزول إن كان دفقا أو بغير دفق. نعم، الشافعية قالوا بالعموم، سواء لعموم الأدلة، نزل بدفق مع اقتران الشهوة أم لا فعليه الغسل. وأما الحنابلة والمالكية قالوا بالدفق.
نعم، إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. ولذلك إحنا بنؤكد على هذا المعنى اللي أشار إليه فضيلة الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى. طب شيخنا، في نبدأ في المس.
نعم، نقول نعم. بأن من نواقض الوضوء المس. مس المرأة، مس المرأة، فمسيس المرأة، المسيس المرأة احنا إن شاء الله نمسحها.
نعم.
للطهارة الكبرى.
طبعًا.
بعد ما
نعم.
نشير إليها بإذن الله. إذا المسيس، مس المرأة، أخذ به الشافعية ورواية عن أحمد أيضا. وطبعا في رواية ثلاثة عن أحمد في هذا نعم. الباب. مس المرأة ينقض الوضوء، وأصل ذلك في قول الله تعالى أو لامستم النساء، فمثل ما فتمموا إلى آخر الآيات، قال أو لامستم النساء، وفي قراءة قراءة عشرية أو لمستم النساء. وهذه مسيس البشرة بالبشرة. وقد احتجوا بكلام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه على المسيس وليس على الجماع، وإن كان المحققون يرون بأن المسألة على الجماع، المقصود بها القرآن يؤدبنا على الكناية في هذا الباب أنه على الجماع. الحق طبعا الروايات الموجودة إذا قصد المس.
نعم.
أو إذا مس بالمباشرة، مست البشرة ينقض الوضوء، أو إن مس بشهوة. الصريح في هذا الباب هو كلام الأحناف، وهو الأسد وهو الأصح، لأننا نأوي دائما إلى أن السنة
نعم.
تفصل لنا في جميع الخلاف. طيب ما السنة وكيف تفصل لنا في الخلاف؟ السنة في ذلك من قول النبي من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حديث عروة.
نعم.
والصحيح أنه عروة بن الزبير، لا عروة المزني. وهو في خلاف في الإسناد، ولسنا بصدد الكلام على تفصيل، لكن الحق أن الحديث صحيح. ودائرة الكلام في هذا الحديث بالذات على مسألة اللقية والمعاصرة، الخلاف الحديثي اللي هو لا يخفى على المتخصصين بين مسلم وبين الإمام البخاري في مسألة اللقية والمعاصرة، إن كانت المعاصرة وإن كان اللقية، فيصح إن أتى بصيغة توهم السماع بشرط ألا يكون مدلسا.
نعم.
وهذا متوفر في هذا الحديث. قالت عائشة، خلينا نأخذ الفائدة الأهم، عروة قالت له عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم ذهب فصلى ولم يتوضأ. قبل ده هنا مسيس مع ما هو لازمه
الشهوة.
نعم. قبل بعض نسائه، ولا قال تقبيل الرحمة، المسألة على العموم هنا الآن. قبلها رحمة، قبلها شهوة، كله نازل، كله نازل تحت أنه قبل بعض نسائي.
نعم.
قالت قبل بعض نسائي وذهب فصلى، تؤكد ولم يتوضأ. فقال ما هي إلا أنت. فضحكت هي.
نعم.
يا خالته. فضحكت هي رضي الله عنها وأرضاها.
نعم.
إذا كان يقبلها
صلى الله عليه
ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فيصلي ولا يتوضأ.
نعم.
فهذه فيها دلالة على أنه لا ينتقد الوضوء. والرواية الثانية أنها قامت من الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يصلي وهو ساجد، وقعت يدي على 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 قدمي النبي. قدمي النبي لا تكون إلا وهما حالات كون منصوبتين.
نعم.
مترصتين منصوبتين. فوقعت اليد على عليهما. طبعا يد هنا لما وقعت على القدم مست ولما مست
مسيس.
فلو كان ينقض الوضوء لقالت فقام النبي فخرج من الصلاة فذهب فتوضأ ورجع فصلى. لم تقل ذلك. لا دي وقعت اليد وأتم النبي الصلاة. دل على أن المسيس لا ينقض الوضوء.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
نعم.
وأيضا قالت إني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني أمامه كمعترضة كاعتراض الجنازة. ممددة معترضة كاعتراض الجنازة. قالت فكان إذا سجد غمزني بإصبعي. غمزني قد يكون هناك حائل وقد لا يكون حائل. يعني الاحتمالية موجودة ويمكن الاستئناس بالحديث. نعم. فغمزها يبقى غمزها كأنه مسها ومسيس بغير وضوءه الآن.
نعم.
لم يستلزم الوضوء. فيكون الراجع الصحيح في المس المرأة أنه لا ينقض الوضوء. والحق أن روح الشريعة مع هذا القول وأنها توافق مقاصد الشريعة من باب التيسير على عباد الله جل في علاه. لو قلنا بأن المسيس ينقض الوضوء ما كم وكم من المشقة ستلحق بالإنسان كما قلت الآن وهو في الحج في الطواف. رغم أنف أي إنسان
ستمس
مرة. لا يمكن لا يمكن
لكن أنا برضو محتاج لو حضرتك تشير أيضا لشيخنا في هذا الموطن بالذات شبابنا اللي بيسمعنا وإخواننا.
نعم.
إلى حرمة مس المرأة الأجنبية أيضا.
طبعا هذا 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 أمر آخر طبعا. نعم. مهم جدا في هذا الباب. نعم. لأن مسيس المرأة الأجنبية لا يجوز وهو السلام على المرأة الأجنبية.
نعم.
الأصل فيه أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي تأتسي به.
نعم.
وهو رسولك وأسوتك وقدوتك.
نعم.
كان يقول لا أصافح النساء. صح أنا نقل لا أصافح النساء. ولما جئنا يبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبنا ارجعنا فقد بايعتكن. وقالت عائشة رضي الله عنها أرضاها على حاله لم يمس امرأة قط. هذا كله من فعل النبي. قد يقول قائل تعلم بعض الأصول يقول اسمع مجرد الفعل لا يدل على التحريم.
نعم.
أو لا يدل على الوجوب. مجرد الفعل لا يدل على الوجوب.
نعم.
قلنا لا تعالى من قوله قال لأن يشج أحدكم لأن يضرب أحدكم. نعم. بمخيط فيشج رأسه. يتفتح ويشج رأسه خير له من أن يمس امرأة.
لا ذا عن المس أو المصافحة فما بالك بما بالتحرش وغيره من أفعال من أفعال تفعل الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا فوق المسيس.
أقوى بكثير يعني.
أقوى بكثير. نسأل الله لنا فعلاء أن يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. فالمس إذا قلنا بالحرمة خلاص الحرمة ولا فيها المعصية.
نعم.
يتبع ذلك الكلام على صحة الصلاة أو عدم صحة الصلاة. يبقى إذا المس يحرم يأثم صاحبه لكن لو مس. يعني
نعم.
لأن سؤال جاني صريحا في هذا الباب امرأة قالت لي أنا بعمل فكله بيأتي يسلم عليه. فأنا أشرت
لو مديرت الشغل يعني.
نعم. فقلت طبعا السلام يعني عندي السلام خليها في الفم لما الأيادي. فالسلام باليد لا يجوز لحديث النبي. لكن لو حدث هل هي صراحة كأنها فقيهة كانت تسأل بالضبط هل ينتقد وضوء أم لا. والصحيح أن الوضوء لا ينتقد لأن الأصل أنه كان يقبل ويذهب والتقبيل داعية للشهو.
صلى الله عليه وسلم.
التقبيل داعية للشهو. ومع ذلك كان يصلي ولا توضأ.
نعم. لكن إذا حدث بعد هذا المس نزول مذي فقد وجب عليه أن
يتوضأ. إذا نزل خلاص يبقى هنرجع للتأصيل العام أن ما خرج من السبيلين.
نعم.
ينقض الوضوء. نعم. أيضا من بالنسبة للمس الناقض القبل والدبر. يعني الفرج. مس الفرج. المس الفرج أيضا الخلاف فيه وارد بين العلماء على قول ثلاثة ينقض مطلقا. لا ينقض مطلقا.
نعم.
التفصيل بينهما. لا ينقض مطلقا لحديث قيس.
طلق
بن علي. قيس بن طلق عن طلق بن علي. أنه قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس رجل ذكره فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك.
نعم.
هذا كاليد كالكوع كالأطراف فلا ينتقد الوضوء به. الحديث الآخر بصرى وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الإطلاق من مس ذكره فليتوضا.
نعم.
يقف المرء حائلا الآن. هو الآن بضعة منك يعني يعني لا ينقض الوضوء. من مس ذكره فليتوضا بأي مسيس يتوضا.
نعم.
وهذا جرى بعض العلماء يقولون من الحابلة أن المسألة دائرة على المسيس قصد المسيس أو المسيس بشهوة على مقال من تمايل غيره.
نعم.
والحق أن التفصيل قد جاء من النص. لأننا مأمورون جميعا أن ندور مع شرع ربنا.
نعم.
مع مراد الله ومراد الرسول حيث دار. أنا أبحث عن مراد. يبقى إذن عندي حديث احتمل أنه مهما كان المس بحائل أو بدون حائل لا ينقض، إنما هو بضعة منك. وعندي حديث يقول مسست، سواء مسست بشهوة غير شهوة، سواء مسست على العموم فينقض الوضوء لقول من مس ذكره فليتوضأ. فجاني حديث فصل لي المسألة لتبيين المراد.
نعم.
الاحتمالية وردة هنا وهنا. فجاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال من أفضى إلى ذكره، والإفضاء لا يكون غير باليد. والشافعي قال كف اليد. من أفضى إلى ذكره بغير حائل أو بلا حائل.
نعم.
يبقى عندنا الآن جعل الأمر على إيه؟ على وصفين، الإفضاء.
نعم.
والأمر الثاني بلا
حائل.
بلا حائل قال فلا يتوضأ. هذه قيود تجعلنا نقول بمفهوم مخالفة. يبقى إذا أفضى وهناك حائل فلا يتوضأ. يعني هذا وصف مقيد أهو الآن.
نعم.
قال من أفضى بلا حائل. من أفضى بلا
حائل.
بلا حائل. قال من أفضى إلى ذكره ليس بينه وبينه شيء، ليس بينه وبينه حائل، قال فليتوضأ. فليتوضأ هنا الفاء لما يأتي الحكم بعدها على الوصف في مرتبط بالفاء، هذه معناها كالتعليل. كالتعليل. يبقى هذه علة للحكم. يبقى المعنى هنا أن مس الذكر ينقض ولا ينقض.
الراجح يا شيخنا،
الراجح ما قلنا ينقض ولا ينقض. قالوا كيف؟ قلنا ينقض إن مس بلا حائل.
ينقض إن مس بلا حائل.
بلا حائل.
لشهوة أو لغير شهوة.
نعم. إن مس بلا حائل. ولا ينقض إن كان هناك حائل. ولذلك أنت لو تصورت السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة وسأل النبي على أنه مس ذكره وهو في الصلاة، لا يمكن أن يقال أنه بلا حائل. في الصلاة سيتر العورة.
نعم.
صحيح، لأنها من شروط
صحيح.
من شروط الصلاة. صحيح ولا لا؟ فيبقى إذن المسيس لا يمكن أن يتصور أن يكون بغير حائل إلا في احتمالية أنه يكون متزل بإزار ما عنده إلا هو وهناك فتحة فبعيد. لكن في الغالب أن المسيس في الصلاة لا يكون إلا بحائل.
صحيح.
فقال له إنما هو بضعة منك. ويحمل حديث بصرة أن من مس ذكره يعني بلا حائل فعليه الوضوء، ويلتئم شمل هذا المراد بحديث أبي هريرة المفصل من أفضى إلى ذكره ليس دونه حائل قال فليتوضأ.
نعم.
يبقى إذن الخلاصة أن مس الذكر قد ينقض الوضوء. متى يكون؟ يكون بالكف.
نعم.
بالكف أفضى. يبقى بالكف وأفضى إليه بالكف وبلا حائل.
تمام.
لأن ممكن يكون الرجل ما عنده إلا إزار، أو المرأة ما عندها إلا جلباب، والرجل قد مست الرجل يعني عند الافتراش أو التورك. يتصور عند الافتراش ممكن العورة. ممكن يحدث المسيس.
صحيح.
فلينقض؟ لا ينقض. يبقى الإفضاء باليد.
نعم.
الإفضاء
باليد.
وبلا
حائل.
وبلا حائل ينقض الوضوء، يكون ناقضا، غير ذلك ليس بناقض.
يعني الإفضاء ده مقصود بيه يكون لمس باليد.
باليد.
ما يكونش بالرجل أو غيره.
يعني هو لو لمس بالإصبع ما في، لو لمس بالكوع ما في، الفخذ أو الورك، لمس الفرج للرجل لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء. هذا هو.
تمام.
نعم. يبقى إذن هذا بالنسبة للكلام على المس. نختم ذلك بالردة، وأن الردة أيضا ناقضة سواء للغسل أو بل ناقضة لكل الأعمال.
للإسلام.
لأنه قال فقد حبط
عمله.
فحبوط العمل، يبقى إذن لو كان متوضئا الوضوء عمل ولا غير عمل؟ عمل. حبط ولا ما حبط؟ حبط بالردة. يبقى إذن لو كان هيغتسل عليه الوضوء في هذا الباب يتضمن ينزل تحت الغسل، لكن الأصل أننا نقول أنه قد حبط عمله. فهو يعتبر ناقض من أنه. وبهذا نكون بفضل الله في علاه قد ختمنا
باب
الطهارة الصغرى بالواجبات والمستحبات.
نعم.
وأيضا ما يتبع ذلك، وتكلمنا على على النواقض.
بذلك انتهينا الحمد لله من هذا الباب في الطهارة الصغرى، لنبدأ بإذن الله عز وجل في الطهارة الكبرى. وكما قلنا أن للطهارة الصغرى واجبات ومستحبات وهيئات ونواقض، كذلك للطهارة الكبرى كذلك.
نعم.
فنبدأ بذلك. مشكورا جزاكم الله خير.
يبقى إذن سندخل بعد ذلك إذا انتهينا من أسمح لي.
نعم تفضل شيخنا. ولذلك أنا لازلت أذكر إخواني بتجديد النوايا، وأننا نتحدث في عبادات الله تبارك وتعالى، مش متكلم زي ما البعض بيقلل من شأن هذه العبادات ويتحدث عن أنكم أنتم لسه بتتكلموا في الحيض والنفاس، لسه بتتكلموا في الاستنجاء، لسه بتتكلموا في الوضوء والطهارة. أيوة، احنا بنتكلم في الوضوء والطهارة وبنتكلم في الاستنجاء وبنتكلم في الحيض والنفاس، ودي عبادة نتعبد لله عز وجل بها.
وكيف تستقيم العبادة بغيرها؟
صحيح.
اريد ان افهم يعني هم خلقوا يقول لك اهم نساله عن اهم اركان اهم اركان الدين مع شهادتين ماذا سيقول ماذا سيجيب؟
نعم
الصلاه. طب كيف تصح صلاتك وانت لا لا تبقى الطهارة؟ يعني انت مع ذلك انت مضيع لركن ركين من الدين.
نعم.
في هذا الباب فالحق بانه يعني بان ديننا يشمل الكل.
نعم.
وفي مسند احمد قال لن يقوم بهذا الدين الا من
نعم
نعم لابد من الاحاطه من جميع من جميع الجوانب. الطهاره الكبرى اللي هي اللي هي الغسل الضم او الغسل كما قال النووي هذا موجب. يبقى الاصل هنا اذا تكلمنا عنها موجباته موجب الغسل ما ادري هل ظاهر هذا ام لا.
نعم ان شاء الله.
طيب موجبات الغسل اربعه متفق عليها الجماع خروج المني شوفوا هنا التفريق جماع خروج مني
لأن المني قد يخرج بغير جماع
وأيضا قد يكون جماع ولا مني
صحيح.
يبقى إذا جماع المني
التقاء الختانين نعم.
بالضبط الحيض النفاس هذه كلها موجبات موجبات الغسل
نعم.
الجماع خروج المني الحيض والنفاس. أما الجماع فقد قال الله تعالى وإن كنتم جنبا
فالطهر
يعني عندنا برضو إيه
نتكلم على
ممتاز نحن نعم. بنبحث دائما عن كتاب عن سنة أو إجماع
تمام.
قليل لكننا بنبحث دائما عن كتاب السنة. الجماع قال الله تعالى وإن كنتم جنبا
فالطهر
العرب تقول الجنابة لا تكون إلا بالجماع
نعم.
الجنابة تكون إلا من جماع وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه
وسلم
إذا التقى الختانان
فقد
وجب الغسل
نعم.
إذا التقى الختانان وطبعا ما معنى التقاء الختانين سامحني على أنه أفصل
نعم.
التفصيل واجب هنا
صحيح.
الآن التقاء الختانين معناه ليس المسيس يعني ممكن رجل يعني يدعي بامرأته
نعم.
بالمسيس ولا ويحسب أنه عليه الغسل وليس عليه الغسل التقاء الختانين معناه إدخال الحشفة هو يعني الجزء الأعلى من فرج رجل في فرج هذا الإدخال هو الموجب للغسل
لكن مس الختان المس العادي ليس فيه غسل. هل ممكن نقول إن هذه مسألة محسومة أم مسألة خلافية؟
لا هذه مسألة محسومة وذلك موجب الغسل هو موجب الحد فالمسيس لا يوجب الحد
لكن إذا التقى الختانان دي معناها العلاج
معناها العلاج علاج يعني جزء معتبر عند العلماء تكلموا عنه فيكون يبقى الأفضل والأنسب نقول هو العلاج لكن بأقل جزء هو الحشفة لو أولج إذا وجب الغسل
تمام.
هذا معنى التقاء الختانين لا يحسبن أحد أنه على المسيس لا إذا التقى الختانان وجب الغسل وأيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربعة
نعم.
ثم جهدها فقد وجب الغسل ولا يجهدها إلا بالدخول ولا يجهدها إلا بالدخول
نعم.
يبقى إذن مدار الأمر هنا على الدخول ولأنه لا يكون جماعا إلا
بالدخول.
إلا بالدخول لا يكون جماعا إلا إلا بالدخول.
في هذه الحالة طالما أنه أدخل حتى ولو لم
ولو لم ينزل
فواجب
عليه الغسل
نعم.
وهذا أيضا الموجب للتحليل يعني شوف موجب للحد والموجب للتحليل
نعم.
لذلك لما جاءت امرأة عبد الرحمن بن الزبير لما جاءت للنبي صلى
الله عليه وسلم
قالت طلقني زوجي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإني معه كهدبة الثوب
نعم.
يعني ولا يستطيع أن يجمعها بتكني بذلك تريد ترجع قالت تريدين أن ترجعي للرفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي معنى أن تذوق عسيلته ليس الإنزال هو الإدخال الجماع
نعم.
يبقى إذن الموجب للغسل هو الجماع
تمام.
الإيلاج هذا الموجب للغسل وإن لم ينزل وإن كان هذه المسألة خلافية كانت خلافية
نعم.
استغفر الله كانت خلافية لأنه كان يتبنى عثمان وأبي بن كعب كانوا يقولون بأنه لو أدخل دون أن ينزل ما عليه إلا إلا أن يتوضأ لأنه في أول الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ما أصابك منها
يبقى مسألة لكنها نسخت
بفضل الله خلاص حصل إجماع بعد ذلك على المسألة هو كانوا يرون بأنه يأخذون بالأول في بدء الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسل ما أصابك منها ومنهم من احتج بحديث أبي سعيد أو حديث ابن عباس قال إنما الماء من الماء في قوله إنما أسلوب حصر وقصر، يعني إنما الماء اللي هو الغسل، ماء الغسل لا يكون إلا من الماء اللي هو المني، نزول المني. فكانوا تمسكوا بهذه المسألة واختلف المجلس، وهذا بعد موت النبي. فانظر، ودي معناها أنه لم يبلغهم الناسخ. فلما اختلفوا قال عمر ارجعوا إلى عائشة، أمره هنا بالرجوع إلى من؟ الأتقن في هذا الباب، لأن عائشة أدرانا أرضها يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور خاصة فالعلم عندها. فذهب أبو انتدبوا أبا موسى الأشعري، فذهب فقال يا أم هناك أمر أستحي أتكلم فيه. فقالت تكلم وسل سل ما بدا لك كما تسأل أمك وأمك، وهي أمه حقا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. قال إذا جامع الرجل فأكسل، جامع الرجل فأكسل يعني جامع ولم ينزل. إذا جامع وفي كثير يعني أنا الذي أستغربه كنت حسبت أن هذه مسألة انتهت خلاص وكانت في العصور، والله الأسئلة تأتي بهذا. يعني رجل عاش دهرا أنه لو يجامع وما أنزل يروح يتوضأ ويصلي وما يغتسل، يعني إلى الآن هناك من يعتقد هذا الأمر. فقالت فقال لها جامع وأكسل ماذا عليه؟ فقالت له رضي الله عنها وأرضاه على الخبير سقط. ما أحد بقى تنطع ويقول طبعا عائشة يعني هي بتترفع وهي بتبين نفسها. قالت على الخبير سقط،
على الخبير سقط
أيوة. يعني إيه؟ يعني أنا الأعلم رجعت للأتقن والأعلم. طبعا هذه ما يقال بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لا عائشة أرادت أن تبين لها تبين له أنك في المسائل التي يكون فيها النزاع لا ترجع لأي أحد.
أنا اللي أقول لك
ترجع للأتقن والأشمل علما والأرسخ، لأنه
رضي الله عن عائشة.
يعني الحق بأنه من يعني من علامات الساعة هو طلب العلم عند الأصغر. فلا بد من الرسوخ في العلم.
صحيح.
والرجوع في الرسوخ كما قلنا في قول الله وإذا جاءهم أمر أو الخوف أذعوا ولو ردوا للرسول وإلى العالم والذين يستنبطون. فهنا عائشة رضي الله عنها هي أعلم الناس بهذا. لذلك كما قلت أن الذهبي قال بلا نقاش أعلم نساء العالمين هي عائشة
ما شاء الله
رضي الله عنها وأرضاها. فهي قالت بقى إيه؟ قالت له عشان تعلم أنك لابد أن ترجع للأعلم في المسائل التي فيها النزاع والخلاف. فقالت له على الخبير سقط. أنا أعلم الناس بذلك. على الخبير سقط، ولأنها المسألة على الخواص. فقالت قد قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهو وجه الدلالة من الحديث فقط رتب الرسول الحكم على الالتقاء
صلى الله عليه وسلم
فقط. رتب الرسول الحكم على الالتقاء، ما قال بالإنزال ولا تكلم عنه. إذا التقى وجب الغسل. يبقى هذا ترتيب الحكم على 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 وصف ظاهر. فلا بد أن نقول أنه علة الحكم. قال إذا التقى وجب، يبقى عند الالتقاء فقط يجب
الغسل،
أنزل أو لم ينزل. لما قال ذلك فصل الخطاب وقال عمر لا 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 يختلف اثنان على هذا بعد ذلك. يعني ما احد امامي اراه يختلف في هذه المساله فصلت النزاع او فصل النزاع الاعلم الا وهو عائشه رضي الله عنها وارضاها. يبقى اذا الجماع موجب للغسل سواء انزل او
لم ينزل
الامر الثاني الموجب للغسل خروج المني. ولما اقول خروج المني قد يكون بجماع وقد يكون بغير جماع
وقد يكون بشهوه او بغير شهوه
وقد يكون بشهوه او بغير شهوه. فهنا خروج المني خروج المني موجب للغسل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما اسلوب حصر وقصر الان انما الماء من الماء انما الماء
من الماء
يبقى انما الماء المقصود به ماء الغسل من الماء وهو ماء ماء المني اللي هو النزول يعني نزول المني. ولذلك علمان يقولون والجمع بين حديث إذا التقى الختانان وحديث خروج المني أن حديث إنما الماء من الماء له دائرة وحديث الجماع له دائرة. إنما الماء من الماء دائرة في الاحتلام دائرة في الاحتلام أنه لو احتلم ورأى نفسه هذا يحدث ورأى نفسه يجامع نقول له لا يجب عليك الغسل إلا إذا حدث الإنزال. لذلك قال إنما الماء من الماء وهذا تصريحا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة اللبيبة القريبة التي لم يمنعها الحياء من أن تتعلم فقالت يا رسول الله لكن كانت ذكية جدا
ما شاء الله
أدب وذكاء وفطنة وعلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، صدرت الباب بأن الجميع لازم يزعل لها. لذلك كان النبي منافحا مدافعا لها مع أزواجه.
نعم صلى الله عليه وسلم.
قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، ما على المرأة إن هي احتلمت. والمعنى أنها رأت في المنام ما يكون بين الرجل وامرأته من المقابلة. فقالت ما على المرأة إن هي احتلمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليها الغسل إن رأت الماء. يبقى حتى لو كان يعني رأت في المنام الجماع ولم يحدث النزول لا غسل. قال عليها الاغتسال إن
رأت الماء.
إن رأت إذا رأت الماء. نعم. طبعا مسلمة اشتد الأمر عليها، قالت فضحت، ضربت أيدها على فضحت النساء تربت يمينك. قال لها مسلم بل أنت تربت يمينك.
نعم صلى الله عليه وسلم.
وشوف هنا وعيشة لما اشتد نكيره عليها قال فبما شبه وبما شبه، قال أم سلمة. نعم. لكن اشتد النكير على أم سلمة وعلى عيشة.
نعم.
عيشة كانت ما كانت تعرف، قالت أول المرأة ماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبما شبه. وده طبعا مسألة دايما أنا أذكرها وأقول حارة الأطباء ولا يعرفون إجابة. لو في طبيب يحسن لنا يبين لنا هذا المسألة. نعم. مسألة غيبية. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، إذا المرأة ماء هنا إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا سبق ماء المرأة الرجل أنس، يعني كان ذكر أو أنثى.
نعم.
وفي الرواية الأخرى إذا على أو العكس أنا الآن لا أذكره، قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه بالأعمام، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه بالأخوال. إيش السبق وإيش العلو لا أحد يعرفه
سبحان الله،
ولا طبيب يستطيع إلى الآن يبين لنا هذا. شوف عظيم ربوبية الله جل في علاه.
نعم سبحان الله.
وهذا من عند الله جل في علاه، وأنا ما زلنا على جهل.
نعم.
لكن الغرض المقصود هنا هو أن خروج المني باحتلام أو غير احتلام، خروج المني موجب للغسل.
إن خرج بغير شهوة للمرض مثلا.
الآن إذا خرج بشهوة قلنا باتفاق
نعم.
عليه الغسل لعموم قوله السلام إنما الماء من الماء، لكن اشترط المالكية والحنابلة أن يكون بدفق وبشهوة، لأن هذا الأصل في خروج المني. يعني خرج على سبيل الصحة بدفق وبشهوة. طب إن خرج بمرض الشافعية قالوا عليه الغسل، والحنابلة والمالكية قالوا ليس عليه الغسل.
نعم.
وهذا الأقرب. وهذا الأقرب
الراجح أنه ليس عليه شيء.
هذا الأقرب. نعم. نعم. إنما الماء من الماء، ولكن نحن نقول الأحوط الخروج من الخلاف مستحب. لكن الحق أن الأقرب أن المني موجب للغسل. إذا كان منيا بطريقته التي يخرج عادة
يلزمه الوضوء أيضا حتى إن خرج بغير شهوة.
إحنا قلنا خلاص هو لازمه الأكبر والأدنى ينزل تحت الأعلى. والأدنى ينزل
حكمت أن الراجح إن خرج بغير شهوة أنه لا يلزمه الغسل،
لا يلزمه الغسل
ولا الوضوء،
والأفضل له أن يتوضأ. الأفضل له في هذا الباب أن يتوضأ في هذا الباب. فيبقى إذن خروج المني موجب أيضا.
نعم.
للغسل. هذا الثاني.
الحيض.
الثالث الحيض.
نعم.
وهذا سيأتي تفصيله في كتاب في كتاب الحيض إن شاء
تمام.
الله
تمام.
عندما نتكلم على ملف الحيض بأسره. وهذا مشكل جدا. يعني علماءنا يقولون يعني ما أشكل أحد على العلماء مثل مسألة النساء.
سبحان الله.
طبعا أشكاله هذا علم مشكل جدا بالنسبة للعلماء. لذلك الإمام مالك أراح نفسه يقول هن أعلم بهن بأنفسهن. يعني ارجع بقى ما تسأل، مستشكل جدا على النساء. كثير من النساء حتى إلى الآن أنا أتأكد لا يعلمنا كيف يطهرن.
صحيح.
وعلامات الطهر لا يعلمنا ذلك. مشكل. وذلك الدارمية يصنف كتابا كامل 300 صفحة على صنف من أصناف النساء اللي هي المتحيرة.
أوه.
ومسألة المتحيرة دي أيضا أذهبت بكثير من العلماء. مسألة مشكلة. مسألة الحيض. لكن إن شاء الله سنلملم شملها بأصل بأسس وأصول تيسر لنا المسألة. لكن الذي نريده الآن هو الحيض موجب للغسل.
موجب للغسل.
للغسل أو للغسل.
نعم.
يبقى الحيض الحيض هو الدم الذي يرخيه الرحم على سبيل الصحة. لا على سبيل الفساد.
نعم.
أنه قال لا إنما ذلك عرق على سبيل الصحة. تعتاده المرأة يعني 5 أيام 7 أيام على عادة المرأة في هذا الباب، والنساء في أصنافها بتكون مبتدئة أو معتادة أو مميزة. سيأتي تفصيله في كتاب.
نعم.
في كتاب الحيض.
لكن خرج على غير ذلك للمرض أو مشاكل أو للنزيف
اللي
أو
كده اللي هو دم الفساد. كالمرأة المستحاضة.
نعم.
ويستمر. هذا ينقض الوضوء لكنه ليس موجبا
للغسل.
ليس موجبا للغسل. الموجب للغسل هو الحيض. واختلف العلماء هل الحيض هذا الموجب للغسل هو نزوله أو انقطاعه. طبعا عند الشافعية 4 أقوال. خلينا في المجمل أن الحق أن موجب الغسل هو انقطاع الحيض.
تمام.
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أدبرت حيضتك فاغتسلي. قال وصلي. قال فاغتسلي وصلي. فكان ذهاب الحيض هو الموجب للاغتسال. طبعا ذهاب هنا بأن تطهر المرأة.
نعم.
لأن الله تعالى قال يسألونك عن المحيض. المحيض هنا المقصود به الدم أو المحل. على اسم المكان يعني. قال يسألونك عن المحيط يقول هو أذن فاعتزلوا النساء
في المحيط
فإذا طهرنا.
نعم.
قال
ولا تقربهن حتى يطهر.
ولا تقربهن حتى يطهر. فإذا تطهرن ولا تقربهن حتى
يطهر
حتى يطهر هنا حتى يطهر ثم قال فإذا تطهرن. القاعدة اللغوية عند العلماء أن زيادة المبنى زيادة في المعنى.
نعم.
زيادة المباني زيادة في المعاني.
بمعنى.
وقال سيأتي تفصيل. قال ولا تقربهن حتى
يطهر.
قال فإذا تطهرن إذا تطهرن ويطهرن. فزيادة المبنى زيادة في المعنى. المعنى ولا تقربهن حتى يطهرن. قال علماؤنا يعني حتى ينقطع الدم وترى علامة الطهر.
نعم.
يبقى يطهرن هنا بأن ينقطع الدم وترى علامة الطهر. وسنأتي إن شاء الله مع علامة الطهر.
نعم.
قال فإذا تطهرن زيادة المبنى يبقى زادت في الطهارة بأن اغتسلت.
نعم.
فصار الموجب هو انقطاع الدم مع رؤية علامة الطهر.
نعم.
علامة الطهر علامتان. علامتان. العلامة الأولى هي القصة البيضاء وهي السائل الأبيض الذي يخرج عقب انقطاع الدم. الدم بيأتي بقوة في أول الأيام أسود سخين يعرف له رائحة هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. فيخف إلى أن يكون صفرة وكدرة. بعد السفرة الكدرة تخف إلى أن يأتي السائل الأبيض. السائل الأبيض ده يبين أن الرحم خلاص انتهى انقطع الدم والحيض وطهرت المرأة.
نعم.
السائل الأبيض هذا دلالة على الطهر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم النساء كنا يبعثنا إليها بالدرجة القطن فيها السفرة الكدرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
نعم.
ما معنى القصة البيضاء؟ إن القطنة هذه دخلت خرجت بسائل أبيض. هذا السائل الأبيض هو علامة الطهر وهذا تفصيله إن شاء الله في الكلام على.
نعم.
على الحيض أو الجفاف.
نعم.
يعني لا تخرج القطنة بأي سوائل. هذه العلامة الثانية للطهر. فإذا حدث وجب عليها الغسل. يبقى انقطاع دم موجب
للغسل.
طبعا الخلاف في مسألة الموجب. لكن هو الحيض موجب للغسل. نعم الحيض.
نعم.
موجب للغسل. انقطاعه موجب للغسل.
نعم.
انقطاعه.
تمام.
فإذا عليها وجوبا أن تغتسل إذا رأت القصة البيضاء. يبقى هذا موجب من موجبات
الغسل.
يبقى بعد
الحيض سنفرد له حلقة كاملة يا شيخنا.
هذا ملف كامل.
بإذن الله.
في الكلام على أصناف النساء المبتدئة والمميزة والمعتادة. الكلام أيضا على أقل الحيض وأكثر الحيض. لابد من إظهار مسألة من الأهمية. قلت لك هذا مشكل جدا. حتى بعض العلماء يقولون إتقانوا الفقه في أبواب ثلاثة. في الحيض والبيوع المعاملات والطلاق. تعرف إتقان الفقيه من هذه الأبواب الثلاثة. نعم. باقي الأمور سهل إن هو ينقل فيها. الغرض المقصود النفاس. النفاس على قول بعض علمائنا هو حيض متجمع. يبقى إذن حكم إيش؟
حكم الحيض.
على ما قلنا حتى لا نفصل كثيرا في هذا الباب. النفاس هو الدم الذي يعقب الولادة. إذا قلت النفاس هو الدم الذي يعقب الولادة. طب قبل الولادة بأسبوع أسبوعين نزل الدم. هل يكون نفاسا؟ لا يكون نفاسا. يبقى النفاس لا يكون إلا بعد
لابد
كل
أن
النفس.
يكون عقب الولادة.
الدم الذي ينزل بعد عقب الولادة. هذا هو إيش؟ هذا هو
النفاس.
لكن إذا كان قبل ذلك نزل الدم ففي الخلاف بالعلماء يأتي تفسير إن شاء الله في كتاب الحيض.
نعم.
هو هل المرأة الحامل تحيض أو لا تحيض؟ دي مسألة أخرى فقهية سنبينها.
نعم.
إن شاء الله عندما نأتي في الكلام.
تمام.
على الحيض. إذن النفاس أيضا موجب
من موجبات الغسل.
موجب من موجبات الغسل. انقطاعه طبعا.
نعم.
كده كما بينا. وانقطاعه بأن ترى المرأة القصة
البيضاء.
وهذا إما أن نقول إن لم ترى وعبر الماء وعبر الدم فوق 60 يوم يبقى هذه مستحاضة.
نعم.
تغتسل. فهو يعني بعضهم قال أقصى مدة للنفاس تصل إلى 40.
نعم.
أقصى مدة 40. لحديث أم سلمة كانت المرأة تجلس يعني في عهد النبي صلى الله
عليه وسلم
يعني نفاسا 40 يعني هذا الأقصى. والحق أنها ما قالت تجلس. يعني كان أمر من النبي. هي بتصف الحال. وهذه مسألة الدماء بالذات تدور مع الوجود. وقد ورد من وصل نفاسها إلى 60.
نعم.
فإذا عبر 60 فهي مستحاضة. يبقى إذن انقطاع الدم بعد 60 يوم أو قبل 60 يوم. لا، امرأة نزل عليها الدم بعد الولادة فجلست 5 أيام ورأت القصر البيضاء عليها الغسل وجوب، يبقى انقطاعه يوجب الغسل كما أن الحيض انقطاعه يوجب.
ولا يشترط عدد الأيام، يعني طالما هي رأت القصر البيضاء فقد وجب.
طالما رأت سائل القصر البيضاء لا تصل إلى الأقصى. نعم. في هذا الباب لا دائرة، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في كتاب الحيض، لكن هذا موجب من موجبات الغسل.
نعم.
وهذا متفق عليه.
نعم.
هذا متفق عليه. فأيضا هناك موجبات أخرى مختلف فيها.
يعني ممكن نقول 4: الجماع وخروج المني والحيض والنفاس، هذه 4 مجمع عليها.
متفق
عليها. نتكلم عن المختلف فيه من نواقض الطهر الكبرى.
نعم. الآن ده المتفق عليه. كما بينا هناك المختلف فيه وهي ونجعله في المنتصف هنا. المختلف فيه إسلام الكافر. إسلام الكافر مختلف فيه.
نعم.
بعض العلماء الحنابلة يقولون بوجوب الغسل. وجوب الغسل. جماهير يرون أنه على السنة. وليس على الوجوب. أصل ذلك عند العلماء هو حديث ثمامة بن عسال.
نعم.
حديث ثمامة بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم أسره.
صلى الله عليه.
فربطه في السارية. وربط النبي في السارية أنا استفيد منه فوائد كبيرة جدا فقهية. هو أن الكافر ليس نجس نجاسة، ليس نجس نجاسة حسية.
يعني ولو انه نجس ما ادخله النبي المسجد.
الان صلى الله عليه وسلم اما اباح الشرع النكاح من الكتابيات. هو بالمسيس ماشي يسلم عليها قبل راسها
لو هي رحمة نجسة مش
يبقى ده هيبوش، يعني اذا صح التعبير انتهى امره في الغسيل والغسل، ان يغسل المحل صحيح ولا لا. اذا الحق ان نقول انها ليست نجاسة حسنة.
نعم.
وقول القول لا انما المشكون
نجس
لا يقصد بذلك النجاسه الحسيه.
نجاسه معنويه.
نجاسه معنويه. النجاسه الاعتقاديه.
نعم.
اللي هي ايه؟ الشرك.
الشرك.
شرك. كيف يشرك بالله جل في علاه؟ فالغرض المقصود ربطه ولم يامر بغسل الساريه. ده لا يعني ليس منجس. ربط 3 ايام
وفي المسجد.
وفي المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له في ذلك مأرب.
صلى الله عليه وسلم.
شوف ان يرى اخلاق المسلمين.
نعم.
ويرى عبادات المسلمين. فيهيج مشاعره.
نعم.
لأن النبيل لم يجد ما يوافق نبله يسارع إليه. وهذا الذي حدث مع معاذ عندما قال له استمع، قال له مصعب قال استمع إن أعجبك فخير وإلا نفعل ما أردت.
نعم.
فلما استمع سعد بن معاذ فلما استمع قال له شوف هو نبيل القدر. قال له أنصفت. فلما استمع القرآن بشاشة الإيمان دعبت قال آمن في وقتها. نفس الأمر ثمامة لما ربط في السارية في اليوم الثالث في الأول المسلم يقول له ما عندك يا ثمامة، شوف يتكلم بالغلظة جلسة كافر، قال إن تقتل تقتل ذا دم. أنا لست بالهين في قومي. لكن شوف اليوم الثالث بعد ما رأى أخلاق المسلمين وتواد المسلمين ومحبة المسلمين بعضهم لبعض في الصلوات وفي المسجد قال ما عندك يا ثمامة، قال إن تعفو تعفو عن شاكر. شوف بدل الكلام
بدأ بها
قال إن تعفو تعفو عن شاكر.
نعم.
فعفى عنه النبي صلى الله عليه
وسلم.
فلما عفى عنه ذهب فاغتسل ورجع.
نعم.
هنا فاصل الخطاب انه ذهب وحده. ما امره النبي.
القصه ممتعه اخذتنا من احكام الفقه الى التاثر بها يعني.
ولكن نرجع ايضا الى الفقه لانه كما قلت العلم كله مرتبط ببعضه ببعض. فقام فاغتسل وحده. فلما لم يغتسل بامر النبي لا يقال انه يجب ان يغتسل عندما يسلم وجب عليه الاغتسال.
نعم.
هذا حديث لا يصح الاستدلال به على الوجوب. لكن يصح الاستدلال به على الاستحباب. اقره اغتسل وحده واقره النبي. هناك حديث اخر يمكن ان نقول انه اقوى في الاستدلال في قيس بن عباده انه سلم امره بالاغتسال. فاغتسل وهذا امر وظهر امر الوجوب. قال الجمهور ليس للوجوب بل هو للكمال وللاستحباب. فلما يقال لهم لما قد امره قال هناك حالات كثيره جدا دخلوا الاسلام ولم يرد ان النبي امرهم بالاغتسال.
نعم.
فكان الانسب ان نقول بان الغسل عند اسلام الكافر على الاستحباب والكمال وليس على
الراجح انه مستحب.
نعم باذن الله الاقرب الى الصواب.
هناك مساله قد نحتاج ان نتحدث فيها وهي من خرج من الاسلام، يعني كان مسلما وخرج من الاسلام ثم رجع، كمن سب الدين مثلا او وقع في كفر اكبر.
نعم.
فهل يجب اشرك
بالله وسب الدين؟
نعم.
فهل يجب ان يغتسل ام لا؟ سترجع الى اصل المساله. هل الكافر اذا اسلم عليه الاغتسال
يعني ياخذ نفس الحكم؟
طبعا في هذا الباب ياخذ نفس الحكم.
نعم.
فهل الغسل عليه واجب ام لا؟ على قول الجماهير انه يستحب. وعلى
طب على... نحتاج نوه شيخنا على خطورة هذه المشكلة التي قد يقع فيها كثير من الشباب سب الدين وهو شرك بالله سبحانه وتعالى.
طبعا هو في آسف أولا نعم أنت لفت الانتباه لمسألة مهمة جدا على مسألة المرتد وكده في الكلام على الجنابة غير الجنابة لأنه لو كان جرما واغتسل أو توضأ فهل حبط عمله أم لا تفصيل فقهي نحن لا ندخل في تفصيل فقهي في هذا الباب نحن نتكلم على قاعدة عامة مسألة إسلام الكافر في إسلام الكافر هل يجب عليه الاغتسال أم لا؟ قلنا على قولين القول الجماهير أنه يقولون على الاستحباب وهو الأقرب وقلنا الحنابلة يقول يجب الاغتسال حديث قيس أنه أمر حديث سمامة وحديث سمامة مجرد فعل وإقرار فلا يستوجب ولا يستلزم
قد نفصل في ذلك فيما بعد في إسلام الكافر أو في من كفر بعد إسلام
هذا هذا إن شاء الله يعني على الضمن في هذا الباب أما مسألة أنه يكفر بسب الدين مشكلة كبيرة جدا أن سب الدين يعني الله جل في علاه كفر من استهزأ بالدين فكيف بمن سبه صراحة كفره وهو يقول لا أنا ما أقصد ولم يعتبر قوله ولذلك كانوا تكلموا قالوا يعني نرى إخواننا ما نرى لإخواننا هؤلاء يعني هم أرغب بطونا يحبون الطعام الكثير يعني وأجبن عند اللقاء بيتكلم على الصحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأجبن عند اللقاء لما قال ذلك نقل للنبي
صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم لما علموا أن الحديث نقل للنبي أتوا إيه كيعصيب النحل فأخذوا بخطام الناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر عليه هم يقولون والله يا رسول الله كان حديث الركب هذا السمر عشان الليل يمشي بنا ونحن نسير فما رد عليهم إلا بالآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون
لا تعتذروا
سبحان الله قد كفرتم خطورة بعد إيمانكم
سبحان الله خطور
ناس بتستهزئ استهزاء فقط فما بالك بمن سب الدين قصدا أن يسب الدين مشكلة كبيرة جدا لكن بعض المتأخرين يقول ينظر في الساب هل هو بيسب الدين ولا بيسب تدين الشخص
هو المسألة دي بالذات لخطورتها محتاجة توضيح أكبر عشان تحذير أكبر من حضرتك فيها بإذن الله بالذات لإخواننا وشبابنا اللي بيشاهدونا الآن لكن سامحنا لضيق وقت الحلقة لعلنا نكمل في الحلقة
بإذن الله هو ما يبقى لنا إلا غسل الميت إن أردت أن نقول سريعا في غسل الميت حتى نقول سريعا وإذا جاءت الحلقات بعد ذلك
يأخذ كم من الوقت تقريبا
إن أردت ساعة جلست ساعة إن أردت دقيقة جلسنا دقيقة لكنها طبعا ساعة ساعة مش ليس بمعنى الساعة التي
تقول هو مسموح لنا بأقل من دقيقة يعني
بأقل من دقيقة وسط الميت أن الميت لابد أن يغسل من حق المسلم على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في موت ابنتي اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو قال إن رأيتن ذلك لكن العلماء جمهور العلماء يرون بأنه ليس واجب لأنه قال لا في الكهف في آسف في قصة قيس أنه قال اغتسل أمره بالغسل أن يغتسل بماء وسدر فالجمهور أيضا قالوا لما أمره بالماء والسدر دل على أنه ليس بواجب أنه ليس ماء ليس على الماء المطلق تفصيله بقى يفوت مع الفوات لكن غسل الميت من حق المسلم على أنه قال اغسلوه بماء وسدر وغسل الميت على الراجح عند
القارئ
أنه لا هو الحق أن التحقيق أن غسل الميت من حق الميت وهو على الاستحباب في قول الجمهور وإن شاء الله يكون بقى التفصيل بعد ذلك في أوقات أخرى مع الكلام على ختام الباب في هذا في الغسل ثم ندخل التيمم سامحونا لو أطلنا وسامحونا لو قصرنا
فورسنا شكرا ربنا يحفظك ويتقبل منا ومنكم يا رب العالمين لا زال الحديث موصول مع الطهارة الكبرى بإذن الله عز وجل نستكمل في الحلقة القادمة في ختام هذه الحلقة نقدم شكرنا وتقديرنا لفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار جزاكم الله خيرا شيخنا
أحسن
الله إليكم الله شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام وانتظرونا لقاء متجدد آخر بإذن الله تبارك وتعالى ومجالس العلم ومجالس الفقه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.